وبخاصة على طريقة الحنفية الذين خرجوا على الناس وضيقوا عليهم في كثير من المسائل الفقهية بسبب توسعهم في استعمالهم للقياس، فلا جرم أنهم سموا بأهل الرأي، وما ذاك إلا أنه قد ظهر منهم مواقف قدم الرأي والاجتهاد على النص. مثلا من الأمثلة المشهورة، وأذكره بمثال نادر عادة بكره، المثال المشهور أنهم ذكروا إجماعا منهم في مبطلات الصلاة، الكلام ناسيا أو خطأ، ذلك من مبطلات الصلاة عندهم، وردوا أحاديث صريحة وصحيحة تدل على أن كلام الناس وكلام الجاهل ويجمعهما كلام غير المتعمد لا يبطل الصلاة، كمثل حديث مثلا باليدين، وخلاصته حتى ما يطول الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى العصر ركعتين وقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت، قال عليه السلام كل ذلك لم يكن، وجرى الحديث بينه وبين أصحابه أصدق ذو اليدين، قال نعم، فصلى ركعتين وسجد سجدتين سهو. فرد هذا الحديث الصحيح بتكلفات لا ضرورة بنا الآن للولوج فيها، لأن البحث كمثال وليس كترجيح رأي على رأي. ونحو ذلك قصة معاوية بن الحكم السلمي الذي تكلم في الصلاة حينما عطس رجل بجانبه فقال له يرحمك الله، فنظروا إليه بمقرة أعينهم مسكتين له، لكن ذلك ما زاده إلا غضبا وصياحا، فقال وهو يصلي وثكل أمياه ما لكم تنظرون إلي، فأخذوا ضربا على أثقابهم مسكتين له. قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة أقبل إلي، فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتحميد وتكبير وتلاوة القرآن. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاب معاوية بأن الأصل أن هذا الكلام يبطل الصلاة، حيث قال لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، والشيء الذي لا يصلح فهو فاسد يبطل. لكن لما كان رجل قد تكلم غير عالم بأن هذا الكلام يبطل الصلاة لم يأمره عليه الصلاة والسلام عن الصلاة. أما الأحناف فقد غضوا النظر عن كل هذه الأدلة وغيرها، وذكروا في متونهم تبطل الصلاة بالكلام عمدا أو سهوا. الشراح لما علقوا على كلمة سهوا قالوا بكل صراحة قياسا على العمد، وهذا قياس من أفسد قياس على وجه الأرض، كما يقول ابن حزم في ليلة هذه المناسبة لأنه من باب قياس النقيض على نقيضه، قياس الساهي على العامل، كما لو قاس قائش قياس القاتل خطأ على القاتل عمدا، هذا أفضل قياس على ولي الأمر. المثال الثاني وهو بديع جدا من الناحيتين، بديع بمعنى شنيع كما قال بعض الشعراء،
تعصي الإله تزعم حبه.
أحسنت، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمرك في القياس بديع يعني شنيع، لو كان حبك صادقا لا طعته إلا المحب لمن يحب مطيعه. المثال الثاني بديع على حقيقته لأنه حديث نبوي، وعلى العكس بديع من حيث رده من الحديث بالرأي، فاسمعوا الآن الحديث وموقفهم منه. الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لا تشتروا المصلى، ومن اشترى مصلاة فهو بالخيار، إما أن يمسكها وإما أن يردها مع صاع من تمر. ماذا كان موقف القائسين المتوسعين في القياس؟ لقد ردوا هذا الحديث ولم يأخذوا به، وقالوا إنه على خلاف الأصول. انظروا الآن ما هي الأصول، زعموا أن الشاري للمصلاة انتفع بلبنها بحليبها، فإذا ليس من العدل أن يرد المصلاة إلا ومعها ثمن الحليب، ولذلك فهم يقولون لا يجوز أن نأخذ هذا الحديث ولا بد من تأويله. فأولوه بما يأتي وهو من أفضل التأويل التي يلجأون إليها حينما يردون بعض الأحاديث الصحيحة، قالوا حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشاري للمصلى بأن يردها مع صاع من تمر، زعموا وقالوا أن هذا الصاع من التمر كان تقديرا في ذلك الوقت لثمن الحليب الذي يكون في الضرع، وأظنكم تعلمون ما هي المصلى باعتباركم من العرب، وما فيكم أعجب مثلي أنا. فهذا البائع غشاش، صر الضرع الناقة أو البقرة أو الشاة، حبسها في يومين ثلاثة أو أكثر حتى امتلأ ضرعها ونزلها في السوق، فاغتر الشاري بما رأى فاشترى. فلما حلبها وإذا هي ضروة خاوية على عروشها، فاضطر إلى أن يعيدها إلى بائعها، فأمر عليه السلام بأن يرد الشاري مع المصلى صاعا من تمر. قال أولئك المنكرون للعمل بهذا الحديث، أقول للعمل بهذا الحديث لأنهم ما وسعهم أن يردوه لأنه صحيح، وأجمعت الأمة على قبوله بمجيئه في الصحيحين، وفتاب العلماء على تصحيحه، منهم محتجا به وهم الجمهور، ومنهم متأولون له وهم الأحناف، فما استطاعوا أن ينكروا صحته، فتأولوه بقولهم أن الصاع يومئذ من التمر كان في تقدير الرسول عليه السلام قيمة الحليب. الذي سر في الضرر. انظروا الآن هؤلاء الذين يفخرون بأنه من أهل الرأي يعني الفهم الصحيح، انظروا ما وزن فهمهم. المصرة قد تكون ناقة وقد تكون بقرة وقد تكون شاة، ولا شك أن ضرع هذه الأنواع وما فيه من حليب يختلف من ناقة إلى البقرة إلى الشاة كثرة وقلة، فكيف ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل صاعا من تمر بديل كل هذه الضروع مع اختلاف ما فيها من اللبن؟ هذا من جهة. ومن جهة ثانية لو أردنا التدقيق، ناقة عن ناقة يختلف وإن كانت حلوبا، وبقرة عن بقرة خاصة في العصر الحاضر، فالبقرة الحلوب تشترى بالألوف المؤلفة، ولو كانت غير مصرة فيختلف حليب بقرة عن أخرى. فكيف يقال إن الرسول عليه السلام جعل الصاع من التمر هو بديل هذه الأنواع من الألبان في هذه الأنواع من المصرة؟ هذا لا يجوز أن ينسب إلى مسلم عادي فضلا عن أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فسروا هذا الحديث برأيهم ولم ينتبهوا إلى خطأهم فيما نسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إذن نحن نرد المصرات مع ثمن الحليب. الآن نقول لهم كيف بإمكان الشاري المصرات أن يعرف مقدار الحليب وبالتالي ثمن الحليب؟ هل المفروض عادة من كل شاري المصرات حينما يحرمها أنه يزن الحليب ويقدر القيمة؟ هذا ليس هو المعروف عادة، وإنما يحلبه ليشتريه أو ليوزعه على أقاربه أو جيرانه. فإذا هم بهذا التأويل وقعوا فيما ينكرونه من القاعدة المعروفة عند الماتريدية، وهو الماتريدية في العقيدة خلافا للأشاعرة. الماتريدية مع أهل السنة في قوله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أما الأشاعرة فقد قالوا وتجرأوا على القول بأن لله أن يكلف عباده ما لا يطيقون. فنجد الأحناف هنا قد وقعوا في خلاف عقيدتهم التي خالفوا الأشاعرة فيها، وكان الأحناف فيها على صواب، لكن الآن يكلفون الشاب المصرات بما لا يطيق، لأنه لا يستطيع أن يعرف ثمن الحليب الذي شربه من الناقة أو البقرة أو الشاة. أما الحليب فهو على بابه تماما. أنا أقول لو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الشاري المصراه أن يردها دون أي شيء، فهل كان لنا قول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حاشا لله، بل نعتبر لو أن الرسول عليه السلام أمر الشاري بأن يعيد المصراه دون أي شيء لكان هذا عقوبة لذلك الغش، لأنه غش هذا المسلم بأن صرى بقرته أو ناقته وباعها وغش المسلم. فعقابا له ما في مانع أبدا أن يكون في الشرع أن تعاد المشترات التي غش بها الشاري كما هي تماما. هذه بضاعتنا ردت إلينا، هاي بضاعتك هي رجعت إليك. فإذا كان الرسول عليه السلام ما أمر الشاري بأن يعيد المصرات كما هي، ولكن ومعها صاع من تمر كشيء من التعويض الذي لا يمكن أن يضبط كما لما ذكرنا آنفا. فترى هنا القياسيين قد أنكروا هذا الحديث ولم يعملوا به، ما أنكروه رواية وإنما أنكروه دراية، زعموا قال لأنه مخالف للأصول. ما هو المخالف للأصول؟ أن إنسان شرب حليبا كيلو مثلا من الوزن أو أكة وثمنه مثلا ريال، فعليه أن يدفع ريال. هذا كلام صحيح إذا كان الشرب كأمر طبيعي وعادي، أما إذا كان المشروب هذا بطريق غش البائع فهذا له حكم آخر. وقد جاء الحديث يأمر الشاري المصرات أن يعيدها وصاع من تمر. هذا هو الحق، هذا هو الحق، ما به خفاء. فدعني عن بنيات الطريق. القياس إذن وسط بين المنكرين له والمغالين فيه، ويجمع لنا ذلك الوسط قول الإمام الشافعي: القياس ضرورة، إن وجد الضرورة تحملنا على القياس قسنا، وإلا فالنصوص تغنينا.
شيخ
تفضل.
إن الله لا يمل حتى تملوا. هل هذا حديث من
أحاديث الصفات أم له وجه آخر؟ ما أدري له وجه آخر، لكن الملل من الله ليس كملل من عباد الله، ولقائد تعرفونها كلكم إن شاء الله في كل الصفات الإلهية. كالرحمن العرش استوى، كما قال مالك رحمه الله، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عن البدع. فالكيف مجهول، وملل الله المنشور في هذا الحديث أو المذكور في هذا الحديث كيفه مجهول. وإن كان بعض العلماء قالوا أن هذا من قبيل المقابلة، لكن ما في ضرورة لمثل هذا التأويل، ما دام أن صفات الإلهية يقال فيها كما قال في الآية الكريمة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونحن نستغفركم الله، فإننا غدا إن شاء الله مسافرون، ونطلب منكم أن تدعوا لنا تيسير الرجوع إليكم في شهر رمضان لنأتي بالعمرة إن شاء الله مرة أخرى.
يعني من الأسبوع الماضي قال حتى بمعنى لو، إن الله لا يمل ولو تملوا، حتى لو تملوا ما يمل الله سبحانه وتعالى.
إذا كان هذا اللغة يتبادر هذا المعنى وكان منقولا عن علماء السلف ما في مانع منه. من قال هذا؟
والله كأنه الشيخ جار الله، لا أذكر، أظن يعني أظن. نعم
في الفتح ذكر أقوال كثيرة حتى بمعنى لو،
يعني من قال من السلف هذا التأويل يعني.
لا يعني من مشايخ العقيدة الجزيرة.
أنا كل هذه إذا كان
على هذا الوجه لا نثبت الملل.
أي نعم لا نثبت. لا صح.
أي رمضان يا شيخ؟
نعم
أي رمضان يا شيخ؟
وهي رمضان؟
أي يوم
تسليم؟ أنا أستطيع أن أقول أي يوم إن شاء الله يجيكم في رمضان في وسطه في آخره نشوفه لنا.
يقول أن خبر الآحاد له جهتان.
أرجوك
جده وعلى من تبنى قولي.
أنه يقول فيه حرم الله بذنى على النار أو حرمه الله على النار. فإذا كان كما ذكرنا آنفا قد قام بواجب الشهادة فالنص على ظاهره، يعني لا يكون النار مطلقا. وإذا كان مقصرا فحينئذ يفسر النار هنا بنار الكفار أي الخالدين فيها، فهو يدخل النار بمقدار ما أخل بالشهادة ثم يكون مصيره الجنة. وبهذا التأويل تفسر كثير من الأحاديث التي بينها التعارض. مثلا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن قال لا يدخل الجنة من مات أو قتال، لا يدخل الجنة ديوت. كيف التوفيق؟ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وهنا بيقول لا يدخل الجنة، يعني تطلع نتيجة لا يدخل الجنة قتال نمام أو إيش الهدي ذكرنا آنفا ديوه. وإن قال لا إله إلا الله الجمع بين الحديثين الصحيح، وإن قال لا إله إلا الله لا يدخل الجنة، فحينئذ يكون المنفي في الحديث لا يدخل الجنة أي مع السابقين الأولين، لا يدخل الجنة أي قبل أن يرى العذاب الأليم، لأنه إما نمام وإما ضيوف، إلا بعد ما يتطهر حينئذ يدخل الجنة. فالدخول المنفي في هذا الحديث ليس هو الدخول مطلقا، وإنما الدخول إما مع السابقين أو بدون عذاب.
ابتداء
لا شك هي أفضلية، وإلا من كان للرسول أن يدخلها. ولما أرادت سيدة عائشة أن تفعل فعله وأن تصلي في جوف الكعبة ما منعها من ذلك، ولا قال لها أن الصلاة في جوف الكعبة فالصلاة حول الكعبة، وإنما قال لها توفيرا عليها جهد الصعود، قال لها صلي في الهجر فإنه من البيت، وإن قومك لما جددوا بناء الكعبة قصرت بهم النفقة فأخرجوا الحجر من الكعبة. ولولا أن قومك، حديث عهد بالشرك لهزمتها ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ونجعلت لها بابين مع الأرض، بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه. الرسول صلى الله عليه وسلم هم بأن يعيد الكعبة على أساس إبراهيم عليه السلام، لكنه منعه من ذلك خشيته الفتنة. فلو تيسر له تجديدها على أي منهاج كان يريد ذلك، قد قال لبنيت على أساس إبراهيم ولجعلت لها بابين مع الأرض، بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه. فلولا أن للصلاة في جوف الكعبة مزية ما كان الرسول عليه السلام أولا صلى فيها، ولا قال لعائشة صلي في الحجر فإنها من الكعبة، ولا قال أنه هم بإعادتها على أساس إبراهيم وأن يجعل لها بابين سهل للناس، الدخول من أحدهما والخروج من الآخر، ويكونون هذا البابان على مستوى الأرض، ما في تسلل ما في سبل وهكذا. فإذا له فضيلة، لكن هذه فضيلة ممكن أن يقال شأنها شأن فضيلة لمس الحجر واستلام الحجر أسوأ، لكن إلى دار الأمر بين تحصيل هذه الفضيلة وبين إذا الناس المجاهمة حينئذ أجلت هذه الفضيلة لعدم المجاهمة.
وعليكم السلام.
يعني واعزل يقول يا ابن آدم تفرغ العبادة فيه، أمله قلبك غينا وأسد فقرك، وإلا تفعل أمله قلبك شغلا ولا أسد فقرك، أو كما كان السلام قرأت في الحديث بس ما مخرج الكتاب بس كده نص.
ما يكفي هذا الحديث مروا علي لكن لا أذكر الآن.
نعم
لا أذكر الآن كان صحيح ولا غلط.